بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 44 من مجالس شرح جامع الصحيحين، ونحن في مساء السبت 9 من شهر ربيع الأول لعام 1443 للهجرة، الموافق 16 من شهر أكتوبر لعام 2021 للميلاد. ومعنا باب: إذا ولغ الكلب في الإناء وجب غسله 7. ومعنى الحديث 75 بعد 100. قال المؤلف حفظه الله: روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. وفي رواية: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. إذا شرب الكلب، أي من ماء، إذا شرب الكلب في إناء أحدكم، أي من ماء في إناء أحدكم شرب. قال الحافظ: المشهور عن أبي هريرة من رواية جمهور أصحابه عنه إذا ولغ. هناك فرق بين ولغ وشرب. إذا ولغ وهو المعروف في اللغة، يقال ولغ يلغ بالفتح فيهما، بفتح اللام، ولغ يلغ. إذا شرب بطرف لسانه أو أدخل لسانه فيه فحركه، قد لا يشرب، أو أدخل لسانه فيه فحركه. وقال ثعلب وهو من أئمة اللغة: هو أن يدخل لسانه في الماء وغيره من كل مائع فيحركه. زاد ابن درستوية: شرب أو لم يشرب. قال ابن مكي: فإن كان غير مائع يقال لعقه، لعق الطعام. قال المطرزي: فإن كان فارغا، ما ضبط حقيقة المطرزي أو المطرزي، تراجع، فإن كان فارغا يقال لحسه، لحس الإناء. وادعى ابن عبد البر أن لفظ شرب لم يروه إلا مالك، أي في الموطأ، وأن غيره رواه بلفظ ولغ وليس كما ادعى، فقد رواه ابن خزيمة وابن المنذر بلفظ إذا شرب. ثم قال ابن عبد البر: لكن الشرب كما، ثم قال الحافظ: لكن الشرب كما بينا أخص من الولوغ فلا يقوم مقامه. نحن قلنا ولغ حرك لسانه، قد لا يشرب. طب الأحكام الآن معلقة على الشرب أم على الولوغ؟ يعني لا بد أن يشرب، أم إذا ولغ نعلق الحكم على ولغ أم على شرب؟ قد يلغ ولا يشرب. وأكثر الرواة عن أبي هريرة يروونه بلفظ ماذا؟ جمهور أصحاب أبي هريرة يروونه عنه بلفظ إذا ولغ، يعني الحكم معلق على الولوغ وليس على الشرب. فابن حجر يقول: مفهوم الشرط في قوله إذا ولغ يقتضي قصر الحكم على ذلك، لكن إذا قلنا إن الأمر بالغسل للتنجيس يتعدى الحكم إلى ما إذا لحس أو لعق مثلا، ويكون ذكر الولوغ للغالب. يعني إذا كانت العلة، سيأتي معنا أنه عندنا قولان لأهل العلم في هذا الحديث: إما أنه حكم معلل وعلته النجاسة، وأن الكلب إذا ولغ نجس الإناء ونجس ما فيه، وهذا ما عليه الجمهور، والجمهور لا فرق عندهم بين شرب أم لم يشرب، ولا فرق عندهم عند الجمهور بين فمه وغير فمه، يعني أي موضع منه جاء في الماء نجسه، لو وضع يده في الماء نجسه عند الجمهور. والقول الثاني هو لمالك رحمه الله، يرى أن القضية ليست نجاسة وطهارة، بل هي هذه قضية تعبدية، تعبدي. فنكمل كلام الحافظ حجر يقول: لكن إذا قلنا إن الأمر بالغسل للتنجيس يتعدى الحكم إذا ما إلى ما إذا لحس أو لعق مثلا، ويكون ذكر الولوغ للغالب. قال: وأما إلحاق باقي أعضائه كيده ورجله فالمذهب المنصوص أنه كذلك، مذهب الشافعية ومذهب الحنابلة كذلك، لأن فمه أشرفها فيكون الباقي من باب الأولى. هذا قياس الفقهاء، يقولون هذا الفم أشرف أعضائه، فإذا كان ينجس الماء فباقي الأعضاء من باب أولى. وخصه في القديم بالأول، يعني الشافعي جعل الحكم خاصا في مذهب القديم، جعله خاصا بالفم. وقال النووي في الروضة إنه وجه شاذ، ولكن في شرح المهذب يقول إنه القوي من حيث الدليل، إنه يعلق الحكم على الفم وليس بقية الأعضاء. والأولوية المذكورة لما قال هذا القياس الأولى، إن الفم هو أشرف الأعضاء فمن باب أولى باقي الأعضاء، والأولوية المذكورة قد تمنع لكون فمه محل استعمال النجاسات. أنا في الحقيقة عندما أقرأ نصوص الأئمة من أهداف قراءتها أن نتمرن على فهم كلام الأئمة. انظروا لهذا التعبير، وفي شرح المهذب، وهذا المجموع للنووي شرح المهذب، وفي شرح المهذب: إنه القوي من حيث الدليل، إنه القوي راجع على المذهب القديم للشافعي اللي هو اختصاص الحكم بالفم. والأولوية المذكورة، يعني هذا جواب النووي رحمه الله على قياس الأولى، والأولوية المذكورة قد تمنع لكون فمه محل استعمال النجاسات. أي لا تقولوا إن الفم وهو أشرف الأعضاء إذا كان ينجس فمن باب أولى بقية الأعضاء، فإن نمنع هذا القياس ونقول في الفم شيء أو صفة ليست في بقية الأعضاء. وما هي؟ أن الفم محل استعمال النجاسات، يعني بفمه يأكل الميتة والنجاسة، ففمه محل استعمال النجاسات. النووي رحمه الله يرى أن هذا المذهب قوي، اختصاص الحكم بالفم أو بالولوغ ولا يقاس عليه باقي الأعضاء، وهو كما قال هو مذهب قوي من حيث الدليل، بل الأقوى القوي من حيث الدليل. قال صلى الله عليه وسلم: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم. إذا قلنا إن الغسل للتنجيس فهذا الحكم يجري في القليل من الماء دون الكثير، لأن الكثير لا ينجس إلا بالتغير بالإجماع، لكن ماء قليل دون القلتين فهذا عند الجمهور ينجس بملاقاة النجاسة. وهذا من أدلتهم على هذه المسألة، يعني ولوغ الكلب، هذه المسألة، هذا الدليل، هذا الحديث هو من أدلة الحنابلة الشافعية القائلين بأن الماء القليل ينجس بمجرد ورود النجاسة. كيف يجيب الآخرون الذين يقولون لابد من التغير؟ هو مذهب مالك، يجيب مذهب مالك ومن وافقه. هناك من وافق مالك في قضية أنه لا، قد لا يوافقونه في مسألة الكلب هنا، لكن يوافقونه في قضية أن الماء القليل لا ينجس بالنجاسة إلا إذا تغير، ثم يختاره جماعة من أهل العلم، ثم يختاره يرجحه الصنعاني والشوكاني وغيره. فيجيبون عن حديث الولوغ هنا بأن الغسل فيه للتعبد، يعني لعلة لا نعلمها، يقول لعلة لا نعلمها، ولا يلزم أن يكون للنجاسة، فلا يحكمون بنجاسة الماء إلا بالتغير، إذا تغير أحد أوصاف الماء بالنجاسة، الطعم أو اللون أو الرائحة، وأما إذا لم يتغير فيقولون إنما نغسل تعبدا. وقوله في إناء أحدكم، الإضافة هنا ملغاة، اعتبارها ملغى، لأن الطهارة لا تتوقف على ملكه للإناء، سواء كان يملك الإناء أو لا يملكه، فإذا ولغ الكلب فلا بد أن يغسل. الدليل على التفريق، هناك إجماع التفريق بين القليل والكثير، الدليل على أن الكثير لو ولغ فيه الكلب لا يتنجس الإجماع، الإجماع الآن على أن الماء الكثير لا يحكم بنجاسته إلا إذا تغيرت أوصافه أو أحد أوصافه. إذا كان الماء قلتين فأكثر فولغ الكلب فيه فلا يحكم بالنجاسة، هذا الحكم هنا هو يتعلق بالماء القليل. أما الذين يقولون بالتعبد وليس بالتنجيس فيقولون يغسل الإناء كثر الماء أو قل. قال صلى الله عليه وسلم فليغسله، وهذا الأمر ظاهره يقتضي الفورية، يعني مجرد ما يلغ الكلب لابد أن يغسل الإناء، لكن حمله الجمهور على الاستحباب، يعني لا يجب فورا إلا لمن أراد أن يستعمل ذلك الإناء، فإذا كان لا يريد استعماله فلا يلزمه على الفور. هذا معنى قولهم حملوه، يعني حملوا الأمر فيه استحباب الفورية، هو وجوب الغسل لابد من وجوب الغسل، لكن لا يجب فورا إلا على من أراد استعمال الإناء. وزاد مسلم والنسائي فليرقه، ليس فقط يغسل الإناء، مع أن يغسل الإناء يستفاد منه الإراقة أيضا، لكن عند لفظة فليرقه عند مسلم والنسائي، مسلم في رواية، لكنها لفظة شاذة تفرد بها علي بن مسهر وخالف سائر أصحاب الأعمش ممن رووا هذا الحديث عن الأعمش، فلم يذكروا هذه الزيادة، وقد أعل هذه الزيادة جمع من الحفاظ كالنسائي وحمزة وابن مندة وابن عبد البر، وأشار مسلم إلى إعلالها. وصح الأمر بالإراقة موقوفا عن أبي هريرة، صح استعمال لفظ فليرقه، صح عن أبي هريرة، خرجه الدارقطني وغيره. فليغسله 7 مرات أي 7 غسلات، وفي رواية لمسلم ثم ليغسله 7 مرار. والغسلة لابد أن تستوعب المحل المتنجس كاملا وينفصل الماء، عندما نحسب غسلة تستوعب المكان المحل وتلقي الماء ثم تأخذ ماء جديدا، هذه الغسلة الثانية، ثم تلقيه ثم تأخذ للثالثة، هذا معنى غسلة وغسلة وغسلة. وفي رواية قال المؤلف وفي رواية طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب. طهور الأشهر فيه ضم الطاء ويقال بفتحها لغتان كما ذكر النووي رحمه الله، طهور طهور. طهور المقصود به التطهير، تطهير طهور إناء أحدكم. واستعمال لفظ طهور يدل على أن الكلب ينجس الماء. قال النووي رحمه الله فيه دلالة ظاهرة لمذهب الشافعي وغيره كأحمد، أقول أنا كأحمد رضي الله عنهما، ممن يقول بنجاسة الكلب، لأن الطهارة تكون عن حدث أو نجس، وليس هنا حدث فتعين النجس. فإن قيل المراد الطهارة اللغوية فالجواب أن حمل اللفظ على حقيقته الشرعية مقدم على اللغوية. الشارع عندما يتكلم بألفاظ فالأولى أن تحمل على الحقائق الشرعية، إذا قال الطهارة فيحمل على الطهارة من النجاسة، ولا نحمل كلامها على الحقائق اللغوية. الطهارة يعني النظافة. قال النووي: وفيه أيضا نجاسة ما ولغ فيه، وأنه إن كان طعاما مائعا حرم أكله، لأن إراقته إضاعة له، فلو كان طاهرا لم يأمرنا بإراقته، بل قد نهينا عن إضاعة المال. قال: وهذا مذهبنا ومذهب الجماهير، أنه ينجس ما ولغ فيه، ولا فرق بين الكلب المأذون في اقتنائه ككلب الصيد وكلب الحرث، لا فرق بين الكلب المأذون في اقتنائه وغيره، ولا بين كلب البدوي والحضري لعموم اللفظ، أي كلب. وفي مذهب، قال: وفي مذهب مالك أربعة أقوال: طهارته ونجاسته، وطهارة سؤر المأذون في اتخاذه دون غيره، وهذه الثلاثة عن مالك، والرابع عن عبد الملك بن الماجشون المالكي، أنه يفرق بين البدوي، الكلب البدوي والحضري. وذكر النووي رحمه الله الخلاف في قضية هل يجب فورا الإراقة والغسل أم يستحب إلا لمن يريد استعمال الإناء. وهنا فائدة، قال الحافظ ابن حجر: قد ثبت عن ابن عباس التصريح بأن الغسل من ولوغ الكلب بأنه رجس، رواه محمد بن نصر المروزي بإسناد صحيح، ولم يصح عن أحد من الصحابة خلافه. هذه فائدة مهمة، ثبت ابن عباس التصريح بأن الغسل من ولوغ الكلب لأنه رجس، أو بأنه رجس يعني لنجاسته، فهذا يرد به على من يقول إن العلة هي إن الأمر تعبدي. يقول الحافظ: ولم يصح عن أحد من الصحابة خلافه. طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، وعرفنا معنى الولوغ، أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب، وللترمذي أخراهن أو أولاهن بالتراب، ولأبي داود فليغسله السابعة بالتراب. قال الحافظ: ورواية أولاهن أرجح من حيث الأكثرية والأحفظية، ومن حيث المعنى، ومن حيث المعنى أيضا لأن تتريب الأخيرة يقتضي الاحتياج إلى غسلة أخرى لتنظيفه، لو جعلت التراب في الأخيرة تحتاج غسلة أخرى. وأما كيفية التتريب، كيف يحصل التتريب هذا؟ أن بعض الناس يظن أنه نضع التراب على الإناء ثم نصب عليه الماء. أما كيفية التتريب فقال أصحابنا أي الحنابل: يمزج التراب الطهور، يعني غير النجس وغير المستعمل، تراب طهور لم يستعمل حتى في التيمم، يمزج التراب الطهور بالماء، ويجب أن يستوعب المحل به بأن يمر التراب مع الماء على جميع أجزاء المحل المتنجس إلا فيما يضره التراب، فيكفي أقل شيء يسمى ترابا يوضع في ماء إحدى الغسلات، والأولى أن يكون التراب في الغسلة الأولى لموافقة لفظ الخبر، وليأتي الماء بعده فينظفه، فإن جعله في غيرها جاز. قالوا: ولا يكفي ذر التراب على المحل المتنجس وإتباعه بالماء، لا يكفي ذر التراب على المحل المتنجس وإتباعه الماء، لقوله صلى الله عليه وسلم: أولاهن بالتراب، إذ الباء فيه للمصاحبة، مصحوبة بالتراب، أولاهن بالتراب، الغسلة الأولى مصحوبة بالتراب. إذن هذه الصفة أنه تأتي بماء وتراب وتضع التراب على الماء أو الماء على التراب لا يضر، فإذا اختلط هذا المزيج هذا تضعه على المحل المتنجس، وهتكون هذه الغسلة الأولى، يفضل أن تكون الأولى. وإلا إذا كان الشيء المتنجس يضره التراب، مثلا ثوب من حرير، ولعلكم انتبهتم إلى أن هذا التطهير لا يختص بالإناء، بل لما يعني ما أشرنا إلى هذا، بل كل ما تنجس، كل ما تنجس من ولوغ الكلب، بل ومن غير ولوغه بعرقه وبوله وكذا، كل هذا إذا أردت أن تطهر ما تنجس من الكلب، بل لو كانت يده مبتلة ولمس ثوبا، أو العكس كان الثوب مبتلا ومسه الكلب بيده تنجس الثوب، كيف يطهر الثوب؟ لابد من سبع غسلات، إحداها بالتراب، والغسلة التي يكون فيها التراب ماء يمزج مع التراب ثم يوضع على المكان المتنجس، ولا يكفي أن تضع التراب على المكان ثم تصب الماء، هذا لا يصح على المذهب، لا عندنا، لا عند الحنابلة ولا عند الشافعية. لكن قال في الفروع بن مفلح يقول: ويحتمل يكفي ذره، ذر التراب، رش التراب، يكفي ذره ويتبعه الماء، وهو ظاهر كلام جماعة، وهو أظهر، هذا ابن مفلح يقول هو أظهر، وصوبه في الإنصاف، نقله المرداوي في الإنصاف ثم قال: قلت هو الصواب. إذن عندنا من الحنابلة من يسهل في المسألة ويقول: لو وضع التراب ثم صب الماء وقلنا هذه الغسلة الأولى مثلا يكفي، ولكن المذهب عند الحنابلة وعند الشافعية لا بد من ماء ممزوج بالتراب، ويقولون يعتبر أي يشترط إيصاله بمائع، التراب يوصل إلى المكان بمائع وهو الماء الطهور. أخونا هنا كتب أنه أثبتت الدراسات العلمية الحديثة أن هناك أكثر من 50 مرضا ينقله الكلب للإنسان، أخطرها مرض الكلب الذي يؤدي في معظم حالاته إلى وفاة الإنسان المصاب، وغير الكثير من أمراض والديدان التي تنتقل عن طريق لعاب الكلب وأنفه، كما أثبتت دراسات أخرى فاعلية مادة التراب في القضاء على الجراثيم الضارة، بل يعد من أفضل مواد التعقيم ضد بعض الجراثيم. من هنا نفهم مدى الإعجاز العلمي لإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى غسل الإناء سبع غسلات إحدى بالتراب. نعم أصبت، هذا صحيح، هناك دراسات كثيرة، وهذا ولله الحمد من إعجاز كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. ألا يشعر بأن التراب يكون وحده أولاهن بالتراب؟ لا، وسيأتي معنى وعفروه الثامنة بالتراب. يقول لما يقول سبعة ثم يقول أولاهن بالتراب فيكون هذا إحدى السبع. وفي مذهبنا يقوم أشنان ونحوه كصابون ونخالة مقام التراب. في المذهب يقولون يصح أن تضع بدل التراب صابون. هنا يعني يعكر عليه مسألة الإعجاز العلمي، لكن هذا المذهب يقولون هكذا. قالوا لأنها هذه الأشياء الصابون والنخالة والأشنان أبلغ منه في الإزالة، فنصه على التراب تنبيه عليها، ولأنه جامد أمر به في إزالة النجاسة فألحق به ما يماثله كالحجر في الاستجمار. وعند الشافعية لا يجزئ عن التراب صابون، لكن مذهبنا نحن يجزئ. وفي مذهبنا الخنزير كالكلب فيما ذكرنا، يعني لابد فيه من سبع غسلات إحداها بالتراب لأنه شر منه، لنص الشارع على تحريمه وحرمة اقتنائه، فثبت الحكم فيه بطريق التنبيه، وإنما لم ينص الشارع عليه لأنهم لم يكونوا يعتادونه. طيب، والمذهب أيضا أن جميع أجزاء الكلب والخنزير نجسة، جميع أجزاء الكلب والخنزير عندنا نجسة، وأنه يجب التسبيع والتتريب في ريقهما وبولهما وغير ذلك. يجب التسبيع والتتريب ريقه وبوله، أو يده المبتلة على الثوب الجافي، أو يده في الماء، يجب التسبيع والتتريب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرح العمدة: أما الكلب والخنزير فلا يختلف المذهب في نجاستهما وفي وجوب غسل الإناء من نجاستهما سبعا إحداهن بالتراب. وقال: ويجب التسبيع والتراب في جميع نجاسات الكلب من الريق والعرق والبول وغيرها، وكذلك في جميع موارد نجاسته التي لا تتضرر بالتراب في المشهور. وقيل عنه: لا يجب التراب إلا في الإناء خاصة. هذا يحتمل أن يكون رواية عن أحمد، لكن المذهب كما سمعتم. وقال الشيخ العثيمين رحمه الله نسب هذا للجمهور ليس فقط للحنابلة. قال: ويشمل أيضا لما تنجس بالولوغ أو البول أو الروث أو الريق أو العرق. ثم قال: وجمهور الفقهاء قالوا إن روثه وبوله كولوغه، بل هو أخبث، والنبي صلى الله عليه وسلم نص على الولوغ لأن هذا هو الغالب، إذ إن الكلب لا يبول ويروث في الأواني غالبا، لا يفعل ذلك غالبا بل يلاغ فيها فقط، وما كان من باب الغالب فلا مفهوم له ولا يخص به الحكم. يعني ما تقول إنه إنما النص جاء على إنما النص جاء على الولوغ، يقول لك هذا لا مفهوم له، هذا رعي فيه الغالب فقط. عندنا فائدتان. الأولى، قال النووي رحمه الله: لو ولغ الكلب في ماء كثير بحيث لم ينقص ولوغه عن خلتين لم ينجسه، يعني ما شرب مثلا من الماء حتى أنقصه إلى خلتين، لا هو ماء كثير لم ينجسه، ولو ولغ في ماء قليل أو طعام فأصاب ذلك الماء أو الطعام ثوبا أو بدنا أو إناء آخر وجب غسله سبعا. يعني عياذا بالله، هذا الماء لو تنجس من الكلب ثم الماء هذا راح على ثوب أو على إناء آخر وجب غسله سبعا إحداهن بالتراب. إذا نحن نطهر ما تنجس بالكلب وما تنجس بالماء المتنجس بالكلب، ثم يسارعون في اقتنائه وإدخاله البيوت والسيارات ويسمحون له بلعقهم، يا له من قبح. قال: ولو ولغ فيه، قال وجب غسله سبعا إحداهن بالتراب، ولو ولغ في إناء فيه طعام جامد ألقي ما أصابه وما حوله وانتفع بالباقي على طهارته السابقة كما في الفأرة تموت في السمن الجامد خذوها وما حولها، فيزال الطعام المتنجس وما حوله ويترك الباقي. الفائدة الثانية، خالف المالكية والحنفية الجمهور في هذا الباب أو في هذه المسألة. أما المالكية فلم يقولوا بالتتريب أصلاً، ما قالوا بالتراب مع إيجابهم التسبيع على المشهور عندهم، لأن التتريب لم يقع في رواية مالك، والكلب طاهر عندهم. وعن مالك رواية بأنه نجس، لكن قاعدته أن الماء لا ينجس إلا بالتغير، فلا يجب التسبيع للنجاسة بل للتعبد، فعندهم التسبيع للتعبد وليس للنجاسة، ولم يقولوا بالتتريب لأنها لم تثبت عندهم وهي ثابتة عند غير مالك. وأما الحنفية، وأنا سأقرأ لكم كلام الحافظ بن حجر لما فيه من الفائدة في ذكر حجج الحنفية والجواب عنها. قال الحافظ: وأما الحنفية فلم يقولوا بوجوب السبع ولا التتريب، يقولون تغسل ثلاث غسلات فقط. واعتذر الطحاوي وغيره عنهم بأمور، منها كون أبي هريرة راويه أفتى بثلاث غسلات فثبت بذلك نسخ السبع. هم يقولون إن الراوي إذا خالف ما رواه هذا يدل على النسخ، والجمهور يقولون لا، الراوي قد يجتهد فيخطئ. وتعقب بأنه يحتمل أن يكون أفتى بذلك لاعتقاده ندبية السبع لا وجوبها، أو كان نسي ما رواه، ومع الاحتمال لا يثبت النسخ. وأيضا فقد ثبت أنه أفتى بالغسل سبعا، ورواية من روى عنه موافقة فتياه لروايته أرجح من الرواية من روى عنه مخالفتها، من حيث الإسناد ومن حيث النظر. رحم الله الحافظ ابن حجر. انظروا إلى هذا الكلام المتين. يعني أبو هريرة عنده روايتان، رواية خالف ما رواه وهي رواية بيغسل سبعا، ورواية موافقة لما رواه أفتى بالسبع. والحافظ يقول إن الرواية الموافقة هي أقوى، أرجح إسنادا ونظرا. أما النظر فظاهر إنه يعني لما يكون موافق لما رواه فهذا يقدم. قالوا أما الإسناد فالموافقة وردت من رواية حماد بن زيد عن أيوب، أي عن ابن سيرين عنه، وهذا من أصح الأسانيد. وأما المخالفة فمن رواية عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عنه، وهو دون الأول في القوة بكثير. إذن اعتذر الطحاوي للحنفية بأعذار، منها ما سمعتم أنه أبو هريرة عنده أفتى بخلاف ما روى، وسمعتم الجواب. قال ومنها، أي من الأعذار، ومنها أن العذرة الغائط أشد في النجاسة من سؤر الكلب، ولم يقيد بالسبع. الشرع ما قال اغسلوا سبع غسلات في العذرة، وهي أشد من سؤر الكلب، فيكون الولوغ كذلك من باب الأولى، يعني ما نحتاج إلى سبع. وأجيب بأنه لا يلزم من كونها أشد منه في الاستقذار ألا يكون أشد منها في تغليظ الحكم، وبأنه قياس في مقابلة النص وهو فاسد الاعتبار. عندنا نص يقول سبع، فالقياس الذي تقولون هذا قياس فاسد الاعتبار. العذر الثالث للحنفية، أو هو الحقيقة الدليل عندهم، ومنها دعوى أن الأمر بذلك كان عند الأمر بقتل الكلاب، فلما نهي عن قتلها نسخ الأمر بالغسل. قالوا هذا الأمر كان قديما في أول الأمر عند الأمر بقتل الكلاب، فلما نهي عن قتلها نسخ الأمر بالغسل. وتعقب بأن، واحد تعقب هذا يعني أجيب عنه، وتعقب بأن الأمر بقتلها كان في أوائل الهجرة، والأمر بالغسل متأخر جدا، لأنه من رواية أبي هريرة. كيف نعرف أن الأمر متأخر؟ من رواية أبي هريرة وعبد الله بن مغفل، وقد ذكر ابن مغفل أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالغسل، وكان إسلامه سنة سبع كأبي هريرة. ولاحظ دقة الحافظ، ما يقول مباشرة وإسلام أبي هريرة وعبد الله بن مغفل في السنة السابعة، إنه في احتمال أن أبو هريرة يكون سمع الحديث من صحابي متقدم، سمع من ابن عمر، سمع من عمر، لكن يقول وعبد الله بن مغفل ذكر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أسلم في سنة سبع وسمع بنفسه النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالغسل، فدل على أن الأمر بالغسل متأخر. الأمر بالقتل كان في البداية، كان في أوائل الهجرة. قال بل سياق مسلم ظاهر في أن الأمر بالغسل كان بعد الأمر بقتل الكلاب. سيأتي معنا الحديث، حديث عبد الله بن مغفل سياقه واضح، أنه بعدما أمر بقتلها ثم رخص في أنواع منها أمر بالغسل. هذا كلام الحافظ بن حجر إذن هذه ثلاثة أعذار اعتذر بها الطحاوي لمذهب الحنفية أو استدل بها للحنفية على عدم التسبيع وعدم التثريب، ورأيتم الجواب عنها. قال المؤلف حفظه الله: روى مسلم عن عبد الله بن المغفل رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، ثم قال: ما بالهم وبال الكلاب؟ ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم وقال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرات وعفروه 8 بالتراب. لاحظوا السياق، يعني بعد الترخيص وبعد منع القتل، بعد الترخيص في هذه الأنواع ذكر حكم الغسل. روى مسلم عن عبد الله بن المغفل ابن عبد نهم ابن عفيف المزني البصري، صحابي مشهور، بايع تحت الشجرة، تقدم إسلامه، نزل البصرة وله 43 حديثا أي في كتب السنة، مات 57 وقيل 60 رضي الله عنه. عبد الله بن مغفل قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب. قال القرطبي: أمره صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب إنما كان لما كثرت وكثر ضررها، ثم لما قتل أكثرها وذهب ضررها أنكر قتلها، فقال: ما بالهم وبال الكلاب؟ ويحتمل أن يكون ذلك ليقطع عنهم عادة إلفهم لها، إذ كانوا قد ألفوها ولابسوها كثيرا حتى يطعموها معهم. انتهى كلامه، أي أمر بقتلها ليقطع عادة إلفهم لها حتى يتخلصوا منها تماما. حتى كان الرجل يأتي بالكلب من الباب، تأتي المرأة بالكلب من البادية فيقتلونه، يقتلون الكلب. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ما بالهم وبال الكلاب؟ أي ما شأنهم وشأن الكلاب يقتلونها؟ أي فليتركوها، أي فليتركوها. ففيه النهي عن القتل وليس الإذن بالاقتناء، فقط هنا النهي عن القتل. ثم رخص في كلب الصيد، أي في اقتناء واتخاذ كلب معلم يصيد لهم الصيد، اقتناء واتخاذ. رخص في كلب الصيد وكلب الغنم، أي يحرس الغنم من السباع، كلب الصيد وكلب الغنم. قال النووي رحمه الله: وفي الرواية الأخرى وكلب الزرع، هذا الصنف الثالث، كلب الزرع لحراسة الزرع، كلب حرث، حرث والزرع. عندنا كلب صيد، كلب ماشية أو كلب الغنم، وكلب الحرث يعني الزرع لحراسة الزرع. سنذكر حكم قتل الكلاب الآن. قال النووي رحمه الله: وقد اتفق أصحابنا وغيرهم على أنه يحرم اقتناء الكلب لغير حاجة، مثل أن يقتني كلبا إعجابا بصورته أو للمفاخرة به، فهذا حرام بلا خلاف. وأما الحاجة التي يجوز الاقتناء لها فقد ورد هذا الحديث بالترخيص لأحد 3 أشياء، وهي الزرع، كلب الزرع أو الحرث، والماشية والصيد، وهذا جائز بلا خلاف. قال: واختلف أصحابنا في اقتنائه لحراسة الدور والدروب، وفي اقتناء الجروي ليعلم، هو ليس معلم، يقتنيه، هل يجوز أن يقتنيه ليعلمه؟ قال: فمنهم من حرمه لأن الرخصة إنما وردت في 3 المتقدمة، ومنهم من أباحه وهو الأصح، أي عند الشافعية، لأنه في معناها. وسيأتي أن مذهبنا ظاهر المذهب أو ما عليه الأكثر تحريم اتخاذه لحراسة البيوت، تحريم اتخاذ لحراسة البيوت، لم يثبت في النص. النص ذكر حراسة الماشية، حراسة الزرع والصيد. قال: وأما الأمر بقتل الكلاب، هذا كلام الشافعية، كلام النووي، فقال أصحابنا: إن كان الكلب عقورا قتل، وإن لم يكن عقورا لم يجز قتله. لكن ما قال عقور يجب قتله أو قتل، قال قتل. سيأتي بيان مذهبنا أنه يجب قتل العقور. قال: إن كان الكلب عقورا قتل، وإن لم يكن عقورا لم يجز قتله، سواء كان فيه منفعة من المنافع المذكورة أو لم يكن. مذهبنا وجوب قتل الكلب العقوري لدفع شره عن الناس، وإباحة قتل الأسود البهيم وهو ما لا بياض فيه، وتحريم قتل غيرهما. عندنا الكلاب على ثلاثة أنواع: كلب عقور يجب قتله، كلب أسود بهيم يباح قتله، وهذا خلاف للشافعي، والنوع الثالث بقية الكلاب تحريم قتلها. نستثني المؤذي عندما يصل حالة الإذاء كذا، نعم يقتل المؤذي. قال في مطالب أولي النهى: وحرم اقتناء كلب غير معلم ولو لحفظ بيوت، خلافا لجمع منهم الحارثي. يعني حفظ البيوت فيه خلاف عند الحنابلة، لكن المذهب تحريم اقتنائه، خلافا لجمع منهم الحارثي: غير كلب ماشية وصيد وحرث، لحديث أبي هريرة مرفوعا: من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع نقص من أجره كل يوم قيراط. متفق عليه. قال: ويجوز تربية جرو صغير لذلك، أي ليكون كلب صيد أو كلب ماشية، لذلك أي لماشية أو صيد أو حرث، لأنه قصد به ما يباح. انتهى. يمكن أن يربي الجرو الصغير ليصير معلما يصيد، أو ليصير حارسا لماشية أو زرع. العقور الذي يعتدي على الناس بنابه، وهذا يكون أصيب بالكلب في بداية أمره، قد لا يكون مصابا تماما، أو قد لا يظهر من علامات الكلب العقور، ينفر من الماء ويبتعد عن الماء، وهذا الكلب هذا إذا عض الإنسان فلم يعالج من يومه مات، يموت غالبا، يموت الإنسان. يعطونه الآن حقنا كثيرة، والكلب العقور الكلاب نفسها تنفر منه تخاف منه. المسعور، نعم يقال له المسعور، صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه، أي فاغسلوا ذلك الإناء 7 مرات، وعفروه 8 في التراب. ما معنى وعفروه 8 في التراب؟ قال النووي رحمه الله: أما رواية وعفروه 8 بالتراب فمذهبنا ومذهب الجماهير أن المراد اغسلوه 7 منهن بالتراب مع الماء، فكأن التراب قائم مقام غسلة، فسميت 8 لهذا، والله أعلم. يعني ليس عندنا 8، عندنا غسلة مركبة، عندنا غسلة مركبة يشترك فيها الماء والتراب، فيمكن أن تسمى 8 بهذا الاعتبار، عفروه 8 بالتراب. وإذا كان الشيء من غير جنس المجموع معه يزاد في العدد، مثل 3/4 كلبهم. قال المؤلف: باب فيما يتأكد فيه السواك. روى البخاري ومسلم عن أبي موسى قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وطرف السواك على لسانه. السواك يطلق على الفعل اللي هو التسوك، وعلى العود الذي يتسوك به، وهو المراد هنا المراد العود، وطرف السواك على لسانه. وكان صلى الله عليه وسلم يستن به إلى فوق، يعني يستعمل السواك على لسانه من أوله إلى أعلى، كما عند أحمد بسند صحيح عن أبي موسى قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يستاك، وهو واضع طرف السواك على لسانه يستن إلى فوق، فوصف حماد كأنه يرفع سواكه، قال حماد: ووصفه لنا غيلان قال: كان يستن طولا، بطول اللسان. وسيأتي معنى أنه يستحب الإنسان يستاك على أسنانه وعلى لثته وعلى الأضراس وعلى اللسان إلى أعلى، قال مؤلف لفظ البخاري: لفظ البخاري أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيده يقول أع. وجدته يستن، إما مأخوذ من السن بالكسر فيضع السواك على سنه، أو يستن من السن بالفتح، أو من السن بالفتح، لأن السواك يمر على الأسنان، أو لأنه يسنها أن يحدها أو يحددها. يستن، هذا ذكره الحافظ في الفتح، يستن بسواك بيده يقول أع. قال الحافظ: بضم الهمزة وسكون المهملة، كذا في رواية أبي ذر، وأشار ابن التين إلى أن غيره رواه بفتح الهمزة أع، يعني من رواية من روايات البخاري إما أع أو أع. قال: ورواه النسائي وابن خزيمة عن أحمد بن عبد عن حماد بتقديم العين على الهمزة، يعني عُ. وكذا أخرجه البيهقي من طريق إسماعيل القاضي عن عارم، وهو أبو النعمان شيخ البخاري فيه، ولأبي داود بهمزة مكسورة ثم هاء إه، وللجوزقي بخاء معجمة بدل الهاء إخ، والرواية الأولى أشهر أع. إذن عندنا هذه كلها روايات أع وأع وإه وإخ. قال: وإنما اختلف الرواة لتقارب مخارج هذه الحروف، وكلها ترجع إلى حكاية صوته إذ جعل السواك على طرف لسانه. حكاية الصوت، الصوت. قال: والسواك في فيه، أي في فمه، كأنه يتهوع، أي كأنه يتقيا، فالتهوع التقيء، أي له صوت كصوت المتقيئ على سبيل المبالغة. قال حافظ: ويستفاد منه مشروعية السواك على اللسان طولا إلى أعلى، أما الأسنان فالأحب فيها أن تكون عرضا. وفيه حديث مرسل عند أبي داود، وله شاهد موصول عند العقيل في الضعفاء، استياك عرضا. وفيه تأكيد السواك وأنه لا يختص بالأسنان بل حتى اللسان، وأنه من باب التنظيف والتطيب لا من باب إزالة القاذورات. ما الدليل على أن السواك من باب التطيب والتنظيف وليس إزالة أذى وقاذورة؟ قال: لكونه صلى الله عليه وسلم لم يختفي به، فعله أمام الصحابة، وبوبوا عليه استياك الإمام بحضرة رعيته. هذا تبويب النسائي رحمه الله، استياك الإمام بحضرة رعيته، فلو كان من باب إزالة القاذورات لأخفاه صلى الله عليه وسلم. قال أصحابنا، هذا كلام الحافظ بن حجر، يسن، لا عفوا، هذا انتهى كلام الحافظ. إنما مذهبنا نحن في السواك، أصحابنا يقولون الحنابلة: يسن التسوك بعود رطب، أي لين، يمكن يكون يابسا ويلين أو رطب، بل عندهم الأفضل اليابس الذي يلين، هذا بعود رطب أي لين لا يجرحه ولا يتفتت في فمه، وكونه عرضا بالنسبة إلى أسنانه طولا بالنسبة إلى فمه، وأن يستاك بيده اليسرى على أسنان ولثة ولسان، ويسن البدء بالجانب الأيمن من الفم، تستعمل يدك اليسرى تبدأ الجانب الأيمن من الفم. قال في المطلع والإقناع: من ثناياه إلى أضراسه، والأولى أن يكون السواك من أراك أو عرجون أو زيتون، ويجزئ كل عود، لكن الأولى من أراك أو عرجون أو زيتون، وهو مسنون عندنا في كل وقت إلا للصائم بعد الزوال فيكره. المذهب يكره ويباح له قبل الزوال، يباح الاستياق قبل الزوال بعود يابس أو عود رطب، وأما بعد الزوال فمكروه بعود يابس أو رطب، ومن استاك بغير عود كأصبع أو خرقة لم يصب السنة. وهل يقوم معجون الأسنان مقام السواك؟ النظر إلى المعنى قال نعم يقوم، بل هو أبلغ في التنظيف من السواك. ويتأكد استحباب السواك في 5 مواضع عند صلاة وانتباه من نوم، نوم ليل أو نهار، وتغير رائحة فم بمأكول أو إطالة سكوت أو خلو المعدة من الطعام، وعند وضوء وقراءة قرآن. في 5 مواضع يتأكد استعمال السواك. الزوال هو وقت الظهر، يدخل وقت الظهر بزوال الشمس عن وسط السماء أو كبد السماء، هذا وقت الزوال. من بعد الزوال يكره للصائم استعمال السواك على المذهب، وهناك قول قوي معتبر أنه لا حرج على الصائم في استعمال السواك بعد الزوال. الحديث الذي بعده قال: روى البخاري ومسلم عن حذيفة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام ليتهجد يشوص فاه بالسواك. أختنا تقول: هل يلزم باليد اليسرى؟ لا، لا يلزم، وهذا محل خلاف. يعني مذهبنا يقول إنه يستحب أن يكون باليسرى، واعتبروه من إزالة الأذى. والذين يقولون إن السواك من باب التطيب يقول يستعمل فيه اليمنى، فإن اليمنى تستعمل في الأمور الطيبة، وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله في الحديث عن التيامن. روى البخاري ومسلم عن حذيفة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام ليتهجد، قال القرطبي أي ليصلي بالليل، امتثالا لقوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. وتهجد من الأضداد، يقال تهجد بمعنى قام، وتهجد بمعنى نام. حتى العامة يقولون أهجد في بعض البلدان يعني. فتهجد بمعنى قام، وتهجد بمعنى نام. إذا قام ليتهجد يشوص فاه بالسواك، أي يدلك أسنانه وينقيها. قال النووي رحمه الله: والشوص دلك الأسنان بالسواك عرضا. قاله ابن الأعرابي وإبراهيم الحربي وأبو سليمان الخطابي وآخرون، هذا أظهر المعاني، الشوص دلك الأسنان بالسواك عرضا. قال: وقيل هو الغسل، قاله الهروي وغيره، وقيل التنقية، قاله أبو عبيد والداودي، وقيل هو الحك، قاله أبو عمر بن عبد البر، تأوله بعضهم بأنه بإصبعه. قال النووي: فهذه أقوال الأئمة فيه، وأكثرها متقاربة، وأظهرها الأول وما في معناه، والله أعلم. انتهى كلامه. أي الأظهر هو دلك الأسنان، دلك الأسنان إذا قام الليل ليتهجد يبدأ بالسواك صلى الله عليه وسلم. وقال ابن دقيق العيد رحمه الله في شرح عمدة الأحكام: فيه دليل على استحباب السواك في هذه الحالة الأخرى، وهي القيام من النوم، وعلته أن النوم مقتض لتغير الفم، والسواك هو آلة التنظيف للفم فيسن عند مقتضى التغير. الحديث الأخير معنا هنا وفي هذا الباب: روى مسلم عن شريح ابن هانئ قال: سألت عائشة قلت: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. روى مسلم عن شريح بن هانئ بن يزيد الحارثي المذحجي أبي المقدام اليمني نزيل الكوفة: أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، هذا يقال له مخضرم، وعده مسلم في المخضرمين، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، ليس صحابيا، وكان من كبار أصحاب علي بن أبي طالب، ثقة عابد، وكان على شرطة علي رضي الله عنه، قتل بسجستان مع عبيد الله ابن أبي بكرة 78 عن 100 سنة أو أكثر. قال شريح: سألت عائشة قلت: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. اختلفوا في علة ذلك على أقوال، جمعها المناوي رحمه الله في فيض القدير بكلام حسن. قال المناوي: لأجل السلام على أهله، فإن السلام اسم شريف، فاستعمل السواك الإتيان به، يعني فيه ذكر الله، أو ليطيب فمه لتقبيل أهله ومضاجعتهم، لأنه ربما تغير فمه عند محادثة الناس، فإذا دخل بيته كان من حسن معاشرة أهله ذلك، أو لأنه كان يبدأ بصلاة النفل أول دخوله بيته، قلما كان يتنفل بالمسجد صلى الله عليه وسلم فيكون السواك للصلاة. إذن هذه ثلاث معاني جميلة، لأجل السلام، لأجل التقبيل، لأجل الصلاة. قال: وقول عياض والقرطبي خص به دخول بيته لأنه مما لا يفعله ذو مروءة بحضرة الناس ولا ينبغي عمله بالمسجد ولا في المحافل، ردوه. انتهى. المناوي يقول إن قول عياض هذا والقرطبي ردوه، أي رده جماعة من أهل العلم. ماذا قال عياض والقرطبي؟ يقولون إنما يفعل في البيت لأنه لا يفعل في المسجد ولا يفعل في حضرة الناس لأنه يخالف المروءة. وقد تقدم معنى قول الحافظ إنه من باب التطيب وليس من باب الأذى، ولذلك لم يخفه. وبواب النساء تسوق الإمام أمام في حضرة رعيته، وأدركه أبو موسى ورآه. صلوات الله وسلامه على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أكتفي بهذا القدر، والله أعلم. سبحانك الله وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.